إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ هذه الفقرة هي في الحقيقة تبع لما قد مضى عندما سأل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا السؤال: ما الواجب لولاة الأمور؟ فعدد خصالا وعدد أمورا رحمه الله تعالى، من بذل النصح لهم، ومن الصلاة والصلاة والصبر عليهم، وإنجار وعدم الخروج إلى آخره، ثم أتى بهذا السؤال وهو من باب الشرح والتفصيل. فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. وهنا أولي الأمر اختلف العلماء، فمنهم من قال هم الأمراء، ومنهم من قال هم العلماء. والصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والتحقيق أن الآية تعم الطائفتين، تعم الأمراء وتعم العلماء، فهم يدخلون في أولي الأمر. وتأمل في هذه الآية، وهذا التنبيه نبه عليه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وجماعة، أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الطاعة كررها في حق الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن في طاعة ولي الأمر لم تأتي بطاعة، وإنما وأولي الأمر منكم. فقالوا: والنكتة في هذا الباب إشارة ودلالة على أن ولاة الأمور ليست لهم طاعة مستقلة، وإنما طاعتهم من طاعة الله ورسوله، أن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، وسيأتي معنا الأحاديث الدالة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعوا وأطيعوا، وهذا أمر، وإن تأمر عليكم عبد، وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس. السمع والطاعة لكل أحد من تأمر على الخلق بغض النظر عن ماهيته وعن كنهه وعن حالته، ولو كان عبد في بعض الروايات مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة لكن الأمور بيده، فعدم الخروج عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيه من رأى من أميره شيئا يكرهه، تبغضه، لربما فيه شيء من معاصي الله ومن اقتحام حرمات الله الواجب، قال: فليصبر عليه، اصبر. فهذا ليس خنوع، وهذا ليس خضوع، هذه ليست انهزامية كما يسميه البعض، بل هذا هو الأمر النبوي: اصبر، اصبر على هذا، وسينجلي الأمر بعد حين بإذن الله إن رأى ربنا جل وعلا صبر العباد واصطبارهم كما أمر الله، حينها سيأتي الله جل وعلا بمدد من عنده. شعرت بهذا يا عبد الله أو لم تشعر؟ لكن إن قاد لشرع الله ولأمر نبيك عليه الصلاة والسلام ولا تخرج. قال: فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا. انظر لهذا المقدار، شبر، وماذا عسى الشبر؟ أن يحجم أو أن يظهر من الخروج، لكن شبر مآله عند الله عظيم. فإنه من خرج عن الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا الحديث كذلك في البخاري ومسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على الصحابة بضرورة التقيد بهذه المسألة ومبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور. وهذه المسألة إخواني في الله، السمع والطاعة، انظر أين تكون. تكون في كل أحوالها. بعض الناس لربما إذا وجد الترف، وجد المال، وجد الغدق بالمال الوفير وتهيئة الأمور وبحبوحة من العيش، قال نعم هنا السمع والطاعة. ولكن إذا رأى التضييق والتقتير والحياة النكد وصعوبة في المعيشة وضيق في سبل الحياة، لربما نزع وغضب واقتتل وافتتن. يقول عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا في كل أحوالنا لا تخرج. هذا حال من لا خلاق له، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا ليس من صفات أهل الإيمان، كما قال إمام السعدي عند هذه الآية، قال هذا وصف أهل النفاق، ولاؤه بطنه جيبه، إن أعطي رضي وأعطاك وإن لم يعطى سخط وتسخط. هذا ليس مبدأ أهل الإسلام الذي ربانا عليه ديننا جل وعلا. وإنما أدي الحقوق يا عبد الله الذي أمنت عليها في كل أحوالك. قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أم محصن. وفيه هذا المبدأ، مبدأ السمع والطاعة في حق من استتبت له الأمور. من استتبت له الأمور وتولت القيادة بيده فهذا له السمع والطاعة، ولو كان كما وصف نبينا عبد، وليس عبد مملوك بل مجدع مقطع، وليس كذاك بل أسود حالك. انظر لهذه الصفات الخلقية المعيبة فيه، ومع ذلك يعطى له حقه، وذلك صونا لدماء المسلمين وحفاظا لحوزة الإسلام. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث كذا في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وهذا قد ذكرناه سلفا، والآية التي ذكرناها في بداية الدرس تؤيد على هذا المعنى، وهو أن السمع والطاعة إنما تكون من طاعة الله ورسوله. أما إن كان من كان من ولاة الأمر زعيما أو رئيسا أو حاكما أمر بمعصية، لا والله لا سمع ولا طاعة. قد يتجرأ بعض هؤلاء من قلة دينهم ولجرأتهم على ربهم أنهم يأمرون أتباعهم والأفراد من الشعب والمجتمعات بالمجاهرة بالمعصية. اليوم عيد كذا، الخمر اشربوه، ما في مانع يشربوا الخمر، يسمع بحجة أنه يطاع؟ لا، لا يطاع، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذه مسألة كذلك فيها رد على من انزلق وأصبح وارتضى بالدنية في دينه، وارتضى أن يكون من حاشية الأمراء والحكام لدرجة أنه يفعل كل ما يطلب منه ولو كان بمعصية الله، بحجة يقول هؤلاء ولاة الأمور، ولو بمعصية، بمحرم، بجريمة، بكبيرة، ما يجوز أن يطاعون بهذه الصورة ولو كان ولي أمر. فإنما الطاعة كما سيأتي بما أمر الله جل وعلا به. إن أمروا بطاعة، لهذا يقول العلماء أن ولاة الأمور يطاعون في أمرين اثنين. الأمر الأول يطاعون في العبادات والطاعات وكل ما جاء عن شرع الله، مثل كأن يأمروا بالصلاة، أمروا بالزكاة، أمروا بالحج، أمروا بالجهاد في وقته وحينه، أمروا بالطاعة، فالمسلم يمتثل يمتثل هذا الأمر ويؤجر عليه من جهتين، من جهة أنه طاعة لله، ومن جهة أنه طاعة لولاة الأمور. والأمر الثاني يطاعون فيه فيما يكون من الأمور المباحة الذي فيه تسيير لمصالح العباد، مثل ما نجد الآن عبارة عن قوانين أنظمة في المكاتب وفي المؤسسات يسير عليها الشعب، ما يتعلق في أنظمة المرور، أنظمة البطاقات، هذه أمور قد أمر بها ولاة الأمور بالمضي فيها، فهؤلاء يطاعون في ذلك لأن بذلك تنتظم مصالح العباد. فإن خرج الناس عن ذلك ستعم الفوضى، ستعم. ولهذا أمر العلماء أن يدخل في طاعة ولاة الأمور إذا كان في الأمور المباحة والتي فيها ينتظم نظام المجتمع ونظام الفرد. قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يرد أمره، يرد. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن بهذا يطاع، بهذا القيد، بهذا القيد: إنما الطاعة في المعروف. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، فيه إشارة إلى أن ولي الأمر لو بلغ من الظلم ما بلغ، ابقى يا عبد الله على هذا الأصل، ولو وصل به الحال إلى ضرب الظهر وإلى الجلد وأخذ المال، احتسب الأجر عند الله. وهذا إخواني في الله قمة، قمة في اهتمام السنة في مثل هذه المسألة التي أصبحت الكثير من الناس من ينظر إليها نظرة اشمئزاز واستحقار، ويرى أن هذه النصوص ما حقها أن تذكر في هذه الأزمان، وأن هذه إنما تلقي في عضد الشعب الوهن، وأن حقها إنما كان في الزمان الأول. لا يا عبد الله، ليست هكذا. أوردها سعد وسعد المجتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فدين الله جل وعلا حجة على خلقه منذ صدر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبها ينتظم صلاح الدين والدنيا، صلاح الآخرة. فالنبي أمر ولو ابتلينا بمثل هؤلاء الرعاع القساة الطغاة، اصبر، اصبر يا عبد الله، فإن الفرج سيأتي ولو بعد حين. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر: مات ميتة جاهلية. ليس معنى أنه كافر، لا، إنما قال علماء يموت كما يموت أهل الجاهلية، إذ أن أهل الجاهلية، وأنتم تعرفون من درس في الجزيرة العربية كيف كان النظام القبلي هو السائد، ما كان هناك رئيس. لو قيل لك في أرض الروم، في أرض فرس، من كان الأمراء؟ تقول كسرى وقيصر. في الجزيرة من كان الأمير؟ تقول ما هناك أحد. نعم، ما كان هناك أحد، لأن العرب يأنفون من هذا، العرب في الجاهلية يأنفون أن يتولى عليهم واحد يتحكم شرقا وغربا في الجزيرة، لا والله، بخلاف من كان تلك الدول الكبرى، لا، لهم الزعامة والخلافة والإمارة تنتظم بها. لكن العرب كانوا هكذا في الجاهلية، ينفون ولا يرضون أن يأتي عليهم أحد ويتحكم في الرقاب، فكان يموت الواحد هكذا. ولهذا شبه نبينا من كان من أمته أراد أن يخلع يدا من طاعة، فإن مات يكون هذا حاله، كما يموت أهل الجاهلية ممن لا يرون أن أحدا عليهم سلطة ولا إمارة. قال: فمات ميتة جاهلية. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من حديث عرفجة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون منكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، أي ممن يكون ممن يأتون به من الأعمال الشنيعة الفاحشة لربما خرجت عن الشرع. قال: فمن كره فقد برئ. ليس معنى ما يأتونه أنك تصفق لهم، لا، إن كان محرم، إن كان معصية، إن كان يعني انتشار للرذيلة والدعارة والفساد، اكره هذا، وهذا أقل ما يكون، أنك تكره بقلبك، وهذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أنك تكره وتسخط هذا ولا ترضى، هذا في القلب. فإن فعلت ذلك، وكما قال الإمام النووي، وإنما هذا يحمل على الذي ليست له قدرة على الإنكار لا بيده ولا بلسانه، فهذا قد سلم من ماذا؟ سلم من الإثم، سلم من العقوبة. قال نبينا فمن كره، قال فمن كره برئ، ومن أنكر سلم. كذلك أنكر هذا طبعا بقيوده، الإنكار بقيوده، ذلك بالنصح لولاة الأمور، ومن له نصيحة لولي أمره كما قال نبينا فلا يبديها علانية ولا يجعلها سرا، لأنها أحصن لماذا؟ للفتنة بين الناس. قال ولكن من رضي وتابع، أما من رضي بهذا المنكر وتابع وشارك فإنه يؤثم، ولا يحتج بأن ذلك صدر من الزعيم أو من الرئيس، فهذا ليس مبرر. لا طاعة في مخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال وغير ذلك من الأحاديث، وأحاديث كثيرة جدا جدا، والمؤلف إنما اقتطب بعضها للإشارة إلى أهمية هذه المسألة، ولا أدل على أهمية هذه المسألة إلا ما كان من صنيع أهل السنة من ذكرها في كتب الاعتقاد. افتح كل كتاب، سواء كان من الكتب الميسرة أو المتون المختصرة أو من المطولة في كتب الاعتقاد، لا تذهب إلى الفقهيات بل إلى الاعتقاد، تجد قد سطروا مثل هذه المسائل العظيمة، لأنها مسائل مهمة يجب أن يعتقدها كل مسلم ومسلمة، وهي من بادئ دينه، والتي للأسف أصبحت في هذه الأزمان خافية، لا أقول خفيت على الرعاع والعامة، بل حتى خفيت على من ينتسب للدعوة، يجهل مثل هذه الحقوق العظيمة التي جاء بها ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو مبدأ السمع والطاعة. والعجب، والعجب، وإن تعجب ولا ينقضي عجبي من أعاجيب القوم، تجد أن بعض الناس لربما عند هذه النصوص التي سمعتموها، السمع والطاعة، السمع والطاعة، لربما يتبرم منها، يتبرم منها ولا يريد أن تطرق مسامعه، ثم ماذا يفعل؟ العجوبة أنه يأتي إلى جماعته أو إلى حزبه ثم ينصب لنفسه أميرا يقول هذا عليه السمع والطاعة، فيأخذون السمع والطاعة لهذا الأمير، وهو أمير الحضر، بدعة ما أشنعها من بدعة. فتجد هذا في التنظيمات الحزبية، أكثر التنظيمات تسير على هذا مبدأ الإمارة، هم يعلمون هذا، يعرفون هذا معرفة جيدة، إذ لا تتم أمر الجماعة إلا بإمارة، فيأتون بأمير له الصفات، قل أنت أميرنا، لك منا السمع والطاعة، فافعل ما شئت وقل ما شئت، لن نخرج عنك. ويتعبدون الله بأنهم يسيرون على أقواله، إن قال افعلوا فعلوا، مهما أمر، إن استباح مال فلان فهو المباح يستباح، ولا أحد يعرج على قوله لأنه الأمير، هذا موجود هنا 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 هنا، سبحان الله، هذا له السمع والطاعة، وتلك النصوص التي جاءت في ولي الأمر تسحب تلغى، ما هذا العبث على، لا أقول في شرع الله بحسب، بل حتى في عقول الناس، يعني الناس كيف يجمعون بين هذه النقائض والنقائص؟ النصوص هنا ثم تعريها ثم تذهب إلى هنا. ومما ينقضي به عجبي كذلك أن تجد من أمثال هؤلاء الذين يهيجون ويتفننون في تهيج الأمور وإحداث الفتن والشغب بحجة المطالبة بالحقوق، انظر جدلا سلمنا، فتم الأمر وإذ بهم وهم ينظرون إلى الكراسي، فإذا صارت الأمور إليهم وارتفعوا بالمناصب يقع منهم التقصير، ولا بد، ما أحد معصوم، يقع منهم التقصير، فإذا قامت الشعوب وخرجت عليهم تطالبهم بنفس المطلب السابق تحسين المعيشة، قمعوا، سبحان الله، كيف القمع هذا؟ يعني حلال لكم أن تطالبوا غيركم وحرام على غيركم أن يطالبكم، ماشي التناقض والتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. فإخواني في الله، هذه مزالق عظيمة، مزالق، والإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا وينأى بنفسه، ينأى بنفسه. واعلم يا عبد الله أن وما وقعت مثل هذه الأمور إلا أكثر ما توقع، إن لم تكن كلها جلها إلا لطلب الدنيا، إلا لطلب الدنيا. والدنيا بيد من؟ الدنيا بيد الله جل في علاه، يعطيها من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فهذا الذي أنت ترنو إليه وتجعل الولاء والبراء عليه، تنافح وتناطع وتتقاتل من أجله، هذا ليس بيده زمام الأمور، ما هو إلا سبب، ما هو إلا عبد ذليل لله رب العالمين. إن أردت الدنيا فاطلبها من مولاها، من ربنا سبحانه وتعالى، فاطلبها من الله سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا هو القادر على أن يغير الأحوال، لكن ماذا؟ بالعمل الصالح. لا تنشغل بدنيا، دع الناس في دنيا وانشغل أنت بدينك، فوالله ستأتيك الدنيا ولو كنت يا عبد الله في جحر ضب، ستأتيك الدنيا إن كنت مع ربك على أحسن حال. ومن عبارات سلفنا: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. يصلح الله حالك بالتقوى، بالعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من ذا الذي سيحول هذه البركات؟ من؟ والله لا أحد. إذا ذكر لك ربك الخير سيأتيك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد خلق من خلقه، إنما هذا سبب، إنما هو سبب من الأسباب. فتعلق يا عبد الله برب الأسباب جل في علاه. ولهذا انظر، اعتبر برجلين: رجل أراد الدنيا عن طريق هذه الفتن فدخل فيها، فماذا كان مصيره؟ إن نجا، هذا إن نجا وسلم من الموت والإصابة، ما وجد إلا أن عقد المسائل أعظم مما كانت. والله هذا الذي صار، تعقيد الأمور الذي كان بسعر وأنت لست براض عنه أصبح سعر مضاعف أضعافا كثير، هذا الذي جنيته، تعقيد المسائل. من خاض في دنيا الناس؟ لكن انظر بشخص آخر في نفس الوقت وفي نفس الزمن وعنده ما عندك الذي من المصائب، صبر واحتسب وأقبل على ربه، أقبل على ربه. كيف حاله؟ يسر الله أموره، يسر الله أموره، فرج الله همه، وسع عنه ضيقه، وشرح صدره، وتأته الدنيا وهي راغمة، وكلاكم في مكان واحد، فالأمر لله من قبل ومن بعد. فاحرص يا عبد الله على مثل هذه الوصايا العظيمة، حين ستعرف كيف تزن الأمور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الأحاديث وكلها في الصحيح. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.